الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب الأذان، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بباب جديد وهو باب شروط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، كما قال تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. كالوضوء شرط في الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فيمكن أن يتوضأ الرجل ويخرج من بيته، أو أن يتوضأ وينام ولا يلزمه أن يتنفل بهذا الوضوء. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأنه ممكن أن يتوضأ الإنسان ولا يصلي بهذا الوضوء. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن ماهية الشيء وحقيقته، فالوضوء مثلا خارج عن ماهية الصلاة، ليس هو داخل الصلاة. أما الركن فالركن يكون جزءا من ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء وحقيقته، كالركوع مثلا في الصلاة. الركوع ركن من أركان الصلاة، فهو داخل حقيقة الصلاة، داخل ماهية الصلاة، فهذا يسمى ركن. أما إذا كان خارج ماهية الشيء فيكون هذا شرطا وليس ركنا. وهذا الفرق، وهذا هو الفرق بين الركن والشرط. قال المؤلف رحمه الله: يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته. قال: يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه. أما تطهير الثوب فواجب، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء كما قال ابن سيرين. وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وأيضا قال سعيد بن جبير في معنى هذه الآية: وقلبك ونيتك فطهر. إذن بعض المفسرين قال كابن سيرين وابن زيد وغيرهم من المفسرين، قال: وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه. وقال سعيد ابن جبير في معناها: وقلبك ونيتك فطهر. والقاعدة أن الآية إذا فسرت بمعنيين ولا تعارض بينهما فيحمل على كليهما، إذن تحمل هذه الآية على كلا المعنيين، فتحمل على وجوب طهارة القلب وطهارة الثياب أيضا. ومن الأدلة على وجوب تطهير الثياب قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. والحديث عند البخاري ومسلم كما تقدم معنا. وأيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية فيهما خبث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الحديث أيضا يدل على وجوب تطهير الثوب والنعل. وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب أن إزالة النجاسة واجب وليست بشرط في صحة الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه قذر، وهذا الخبث، وهو يصلي أتاه جبريل، فكان قد شرع في الصلاة، فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه خبثا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأتم الصلاة ولم يعد الصلاة ولم يبدأها ولم يخرج من صلاته ويستأنف الصلاة من جديد، بل أتم صلاته. فلو كان تطهير الثياب شرطا في صحة الصلاة لبطلت الصلاة مع وجود النجاسة، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يبطلها، قال أهل العلم أن تطهير الثياب واجب وليس بشرط. وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد ابن جبير رحمه الله. فجمهور العلماء ذهب إلى أن تطهير الثياب شرط من شروط الصلاة، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه واجب وليس شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك أنه إذا صلى عالما بهذه النجاسة فصلاته باطلة، أما إن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، والله تعالى أعلم. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن إزالة النجاسة واجب وليست بشرط، فإن صلى في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة لكنه آثم. لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وكان عالما بها وشرع في الصلاة، نقل بعض أهل العلم الإجماع على بطلان صلاته، منهم ابن عبد البر رحمه الله قال: إذا كانت النجاسة كثيرة فالإجماع منعقد على بطلان صلاته، أما إذا كانت النجاسة ليست بكثيرة فالصحيح أنه لا تبطل الصلاة بوجودها إن كان عالما، تصح صلاته لكن مع الإثم، والله تعالى أعلم. قال: وتطهير بدنه. الأمر الأول تطهير الثياب، والأمر الثاني تطهير البدن. ومن الأدلة على وجوب تطهير البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار في أحاديث كثيرة، فدل ذلك على وجوب تطهير البدن من النجاسة، فأمره بالاستنجاء والاستجمار دليل على وجوب إزالة هذه النجاسة عن البدن. وأيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بإزالة المذي، والمذي نجس بالإجماع، أمره بإزالته عن بدنه والأمر للوجوب. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في أحد الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وأنه لكبير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحد هذين الرجلين يعذب في قبره لعدم استنزاهه من بوله، يعني لم يكن يزيل النجاسة عن نجاسة البول عن بدنه، فاستحق لذلك استحق بتركه لتطهير بدنه العقاب، فدل ذلك على أن هذا الرجل بعدم إزالته النجاسة عن بدنه أنه ترك واجبا فاستحق عليه العذاب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتطهير مكانه من النجاسة، أيضا يجب على المصلي تطهير المكان الذي يصلي فيه، فلا يصلي إلا في مكان طاهر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية أيضا فسرت بمعنيين، المعنى الأول أي طهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان، والتفسير الثاني أيضا طهر بيتي من الأذى والنجس فلا يصيبه من ذلك شيء. وقلنا أنه يحمل على كلا المعنيين إذا لم يكن بينهما تعارض، فهذه من الأدلة على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه. ومن الأدلة أيضا حديث العربي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء عليه إزالة لهذه النجاسة عن أرض المسجد، فهذه الثلاثة يجب تطهيرها، وقلنا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تطهير هذه الثلاثة، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تطهير هذه الثلاثة وأنها شرط في صحة الصلاة، وأنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح أن هذه الثلاث واجبة على المصلي، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، بل تطهير هذه الثلاثة واجب وتصح الصلاة بتركها مع الإثم، والله تعالى أعلم. وهذا القول كما ذكرنا أنه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره بعض الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وستر عورته، أي يجب على المصلي ستر عورته. والعورة من العور وهو النقص والعيب والقبح، قال أهل اللغة سميت العورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها. وستر العورة واجب بالنص والإجماع، منها حديث تقدمت معنا، ومنها حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف، كان يلبس إزارا فقط. قال: فانحل إزاري ومع الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. هذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة، والعورة ما بين السرة والركبة كما سيأتي. وهذا أيضا الحديث دليل على أن العورة بين السرة والركبة، لأن الإزار ما يلبس في أسفل الجسم. وأيضا من الأدلة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وغيرها من الحديث التي تقدمت معنا، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي: فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. وأيضا يجب ستر العورة في الصلاة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد في أماكن الصلاة وعند إرادة الصلاة. وتفسير الآية كما صح بذلك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم، أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يطوفوا بالبيت عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وذكر ابن كثير قول ابن عباس قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة واللباس. إذن أمرهم الله تبارك وتعالى بالزينة، والزينة كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالزينة اللباس. وهذا التفسير بالإجماع نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق على أن المراد بالآية ستر العورة، فالمراد بالآية ستر العورة بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأيضا من الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة حديث جابر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مشتملا اشتمال الصماء، وسيأتي تفسير ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام عندما قال له أن ثوبه ضيق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فأمره عليه الصلاة والسلام بالاتزار، أي لبس الإزار. فالمقصود هو ستر العورة ما بين السرة والركبة، وهذا يحصل بالاتزار. فأمره عليه الصلاة والسلام إن كان ثوبه ضيقا وليس عنده غيره أن يتزر فقط، فيغطي ما بين السرة والركبة. أما إذا كان ثوبه واسعا فيلتحف به، فيغطي جسده ومن ذلك العاتقين. لأنه ورد في حديث، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وعاتقيه مكشوفين، فأمره بتغطيتهما في الصلاة. فهذا أمر زائد على ستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة. وظاهر الحديث أن النهي هنا للتحريم، لكن ذهب جمهور أهل العلم أن النهي عن كشف العاتقين للكراهة لا للتحريم. واستدل الجمهور بالحديث الذي تقدم معنا، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاتزار فقط إن كان ضيقا، فقالوا أن النهي عن كشف العاتقين نهي للكراهة لا للتحريم. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن النهي للتحريم، فمن صلى كاشفا عاتقيه صحت صلاته لكن مع الإثم. لكن على كلا القولين، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم، لا ينبغي على كلا القولين أن يكشف الرجل عاتقيه إن وجد ثوبا، للنهي عن ذلك، والله تعالى أعلم. إذن الواجب في الصلاة كحد أدنى أن يستر ما بين السرة والركبة للحديث التي تقدمت معنا، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، وروى نحوه جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة. فالفخذ في نص الحديث عورة، لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم في حديث طويل وفيه: ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في حد العورة في النظر، فقالوا حد العورة في النظر، بعضهم قال السوتان فقط، وبعضهم قال ما بين السرة والركبة. والصحيح أن العورة ما بين السرة والركبة، وهذا عليه جماهير أهل العلم. لكن العورة عورتان: عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. أما العورة المغلظة فهي السوأتان، وأما العورة الغير مغلظة هما الفخذان، جمعا بين الأحاديث كلها. فكما تقدم معنا أن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وأيضا لأنه لا فرق بين القول والفعل في الحديث، فكلاهما سنة، وأيضا لأن دعوى الخصوصية لا يصار إليها إلا بدليل، فلا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل. فلذلك جمعا بين القول والفعل، وجمعا بين الأحاديث، حتى لا نهمل شيئا من الأحاديث، قال أهل العلم أن العورة عورتان، عورة مغلظة وهما السوأتان، وعورة غير مغلظة وهما الفخذان. قال ابن قدامة رحمه الله: والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة، غير الفرجين عورة غير مغلظة، والمغلظة هي الفرجان. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا اختلف أهل العلم في ستر العورة، هل هي شرط من شروط صحة الصلاة، أي تبطل الصلاة بتركها، أم هي واجب تصح صلاة من تركها مع الإثم؟ فصل الخلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم ذهب إلى أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن سترها واجب وليس بفرض، وهو قول للمالكية أن ستر العورة واجب ليس بشرط، وهذا القول قول المالكية. دليل ذلك حديث عمرو بن سلمة أنه كان أكثر قومهم قرآنا فكان أحفظهم، فقدمه قومه للإمامة وكان صغيرا. قال: وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا. والحديث عند البخاري. والشاهد من الحديث أنه كان يصلي بهم وكشفت عورته ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أنه إذا ظهر شيء من العورة تصح الصلاة، لكن إذا تعمدها يكون آثما. لكن نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على بطلان صلاة من صلى عاريا مع القدرة على ستر عورته. إذن نقول أن ستر العورة واجب ليس بشرط في صحة الصلاة، فإن كشفت عورته وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان متعمدا ذلك يكون آثما مع صحة الصلاة، إلا العريان الذي يصلي عريانا وهو قادر على ستر عورته، هذا صلاته باطلة. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. أما عورة المرأة في الصلاة فهي جميع جسدها عدا الوجه والكفين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هي التي بلغت سن المحيض، لا تقبل صلاتها إن لم تغطي رأسها. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة، لا في النظر. عورة المرأة في النظر اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أن المرأة كلها عورة، وبعض أهل العلم قال أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، على الخلاف المعروف. لكن في الصلاة أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله قال أجمع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله تباشر به الأرض. وابن قدامة نقل الإجماع فقط في جواز كشف الوجه، قال لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأيضا اليدان جواز كشفهما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لكن هناك رواية عند الحنابلة بوجوب ستر الكفين في الصلاة، لكن بقية أهل العلم يجيزون كشف اليدين كما يجيز كشف الوجه. وابن عبد البر كما ذكرنا أنه نقل الإجماع على جواز كشف الوجه واليدين في الصلاة، والله تعالى أعلم. أما مسألة القدمين اختلف فيها أهل العلم، فاختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين للمرأة في الصلاة، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب ستر قدميها في الصلاة. ومن الأدلة على وجوب ستر القدمين حديث أم سلمة رضي الله عنها، ورواه ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدنا عليه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرخينا شبرا. فلما قالت أم سلمة رضي الله عنها أنه بذلك ستتكشف أقدامهن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بأن يرخينا ذراعا حتى لا تنكشف أقدامهن، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشتمل الصماء. فهذا منهي عنه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أن يحتبي الرجل يعني يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، فإذا كان ليس على فرجه منه شيء فلا يجوز أن يجلس هذه الجلسة حتى لا تنكشف عورته. المهم الذي نريد من الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، والحديث عند البخاري وغيره. ومعنى الصماء كما قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده الثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، يعني يلف كل جسده بالثوب ولا يبقي فيه فتحة حتى يخرج يده منه. قال ابن قتيبة: سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها، يعني يسد كل المنافذ في الثوب فلا يستطيع أن يخرج يده. قال: فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، يعني الصخرة الصماء ليس فيها خرق، فسمي لبس الثوب بهذه الطريقة، سمي الصماء لأنه يلف ثوبه على جسده ولا يبقي خرقا حتى يخرج منه يده. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على تفسير أهل اللغة، فيكون منهي عنه حتى لا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر كما قال النووي. أما الفقهاء ففسروا اشتمال الصماء، قالوا هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير بذلك فرجه باديا، يعني يلتحف بثوب واحد ثم يمسك أحد جانبي الثوب ويضعه على منكبه المقابل، فهنا تنكشف عورته. فبهذا التفسير فسر الفقهاء اشتمال الصماء، وهنا يحرم لأجل انكشاف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة يحرم حتى لا يعرض له حاجة فيتأثر عليه إخراج يديه فيلحقه الضرر. هذا هو اشتمال الصماء المنهي عنه. قال ولا يسدل. السدل فسره أهل العلم بعدة معاني، والراجح من معنى السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه، يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وعن شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وهذا هو شعار اليهود كما قال ابن الأثير رحمه الله. فهذا معنى السدل، يضع وسط الرداء على الرأس ثم يرخي طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعل هذا الثوب على كتفيه. قالوا هذا شعار لليهود. ورد فيه حديث لكن الحديث ضعيف لا يصح، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، لكن الحديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله فلا يصح الحديث، والله تعالى أعلم. أما الإسبال فهو حرام في الصلاة وفي غير الصلاة، فالإسبال محرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من حديث أبي هريرة قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره مطرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فعندنا حديثان، حديث ابن عمر قال فيه من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الإزار ففي النار. فقال أهل العلم إذا كان الإسبال لا عن خيلاء فهو متوعد بالنار، وإذا كان عن خيلاء فورد فيه هذا العقاب أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، والله تعالى أعلم. المهم الإسبال محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، والله تعالى أعلم. قال ولا يكفت. كفة الثوب وكفه أي يثني ثوبه، إما يكف ثوبه كله من الأسفل أو يكف بعض ثوبه كما لو كف أكمامه، يأتي ويكف ويثني كمه إلى أعلى أو يكف إزاره إلى أعلى أو ثوبه أيضا إلى أعلى، فهذا كفة الثوب منهي عنه في الصلاة فقط. أما خارج الصلاة فجائز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف شعرا ولا ثوبا. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. السبعة أعظم هي الأنف واليدين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. ولا نكف ثوبا ولا شعرا، فكف الثوب وكف الشعر في الصلاة محرم. وبعضهم قال النهي نهي كراه، لكن على جميع الأحوال لا تبطل الصلاة بفعله، ولكن قلنا بالتحريم فيكون آثما مع صحة صلاته، والإسبال كذلك صلاته صحيحة ولا تبطل بالإسبال لكنه يكون آثما. أما الغترة التي تلبس على الرأس فكفها لا يعتبر من الكف لأنها تلبس بهذه الكيفية، لكن إذا كانت الغترة مرسلة ولا يكفها إلا عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب، هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن كف الغترة ليس من الكف المنهي عنه لأنها تلبس على ذلك أو تلبس على هذه الكيفية. أما إذا كان هذا الرجل لا يكف غترته إلا عندما يريد السجود فهنا يكون هذا من الكف المنهي عنه، والله تعالى أعلم. قال ولا يصلي في ثوب حرير. لبس الحرير للرجال محرم لا يجوز سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فإذا صلى بثوب حرير يكون آثما بلبسه هذا الحرير، لكن تكون صلاته صحيحة مع الإثم لأن الجهة منفكة هنا. وتحريم الحرير ورد في أحاديث كثيرة فهي محرمة على الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذين حرام على ذكور أمتي، وقال حذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج. وأيضا حديث عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم لبارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره واتفق المحدثون على صحته، فلا عبرة بقول من يقول بضعفه، والذي يحلل المعازف ويضعف هذا الحديث حتى يحلل المعازف لا شك أن هذا يكون مبتدع، لأن العلماء اتفقوا على تحريم المعازف. وابن حزم أخطأ رحمه الله فضعف الحديث وخلفه عامة أهل العلم. هو شذ في هذه الفتوى، اجتهد رحمه الله لكنه أخطأ. لكن تجد في هذا الزمان أناس كثيرون يتابعون شذوذه في هذه المسألة ويتركون إجماع المحدثين على تصحيح هذا الحديث، ويتركون إجماع الفقهاء على حرمة المعازف، ويتلاعبون في دين الله تبارك وتعالى بحسب أهوائهم، نعوذ بالله من الهوى. المهم الشاهد في هذا الحديث أنه سيكون، وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هؤلاء الأقوام سيكونون، قال لا يكونن من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالحرى كناية عن الزنا، الفرج الحرام وهو كناية عن الزنا، والحرير معروف، والخمر والمعازف كلها محرمة. سيأتي أقوام من أمتي محمد عليه الصلاة والسلام يستحلون هذه المحرمات والعياذ بالله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما، فيجوز للرجال أن يلبسوه إذا كان بهم هذه الحكة لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن فقط، أما لغير ذلك فيحرم لبس الحرير للرجال، أما للنساء فهو جائز بالإجماع، الحرير للنساء جائز بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. ثوب الشهرة أيضا ورد فيه حديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ذهب الشارح حفظه الله إلى تضعيف هذا الحديث. قال ولا مغصوب، فأيضا لا يجوز الصلاة بثوب مغصوب، لأن الثوب المغصوب ليس ملكا لك وغصبه محرم، ولبسه إن لم تكن أنت غاصب الثوب فهو ليس ملكا لك، ولا يجوز لبسه بغير إذن صاحبه، فلا يجوز لبس الثوب المغصوب ولا الصلاة به. قالوا عليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بالنص والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهذا إذا كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد فهنا يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، وغير المشاهد يستقبل الجهة كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المغرب والمشرق قبلة، فكانت قبلة أهل المدينة في الجنوب لأن مكة جنوب المدينة، فقبلتهم في الجنوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبلوا الجهة فما بين المغرب والمشرق قبلة، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وقلنا أن من هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله شروط، ومنها ما هو واجب وليس بشرط. لخص الشارح حفظ الله شروط صحة الصلاة بسبعة شروط، هي الإسلام فلا تصح من غير المسلم، والعقل، مناط التكليف، والتمييز فإن كان الطفل دون التمييز إن صلى لا تصح صلاته، وأيضا دخول الوقت فقبل الوقت لا تصح صلاته إجماعا، واستقبال القبلة وقد ذكرنا، والوضوء أيضا شرط من شروط الصلاة، والنية طبعا شرط من شروط صحة الصلاة، إنما الأعمال بالنيات. فهذه هي شروط صحة الصلاة، وباقي ما ذكر المؤلف رحمه الله هي واجبات يجب على المصلي أن يفعلها، لكن إن تركها تصح صلاته مع الإثم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب الأذان، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بباب جديد وهو باب شروط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، كما قال تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي الاصطلاح الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. كالوضوء شرط في الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فيمكن أن يتوضأ الرجل ويخرج من بيته، أو أن يتوضأ وينام ولا يلزمه أن يتنفل بهذا الوضوء. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأنه ممكن أن يتوضأ الإنسان ولا يصلي بهذا الوضوء. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن ماهية الشيء وحقيقته، فالوضوء مثلا خارج عن ماهية الصلاة، ليس هو داخل الصلاة. أما الركن فالركن يكون جزءا من ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء وحقيقته، كالركوع مثلا في الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، فهو داخل حقيقة الصلاة، داخل ماهية الصلاة، فهذا يسمى ركن. أما إذا كان خارج ماهية الشيء فيكون هذا شرطا وليس ركنا، وهذا هو الفرق بين الركن والشرط. قال المؤلف رحمه الله يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته. قال يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه، أما تطهير الثوب فواجب لقوله تعالى وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء كما قال ابن سيرين. وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وأيضا قال سعيد بن جبير في معنى هذه الآية: وقلبك ونيتك فطهر. إذن بعض المفسرين قال كابن سيرين وابن زيد وغيرهم من المفسرين، قالوا ثيابك فطهر أي اغسلها بالماء، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه. وقال سعيد ابن جبير في معناها: وقلبك ونيتك فطهر. والقاعدة أن الآية إذا فسرت بمعنيين ولا تعارض بينهما فيحمل على كليهما، إذن تحمل هذه الآية على كلا المعنيين، فتحمل على وجوب طهارة القلب وطهارة الثياب أيضا. ومن الأدلة على وجوب تطهير الثياب قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. والحديث عند البخاري ومسلم كما تقدم معنا. وأيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية فيهما خبث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الحديث أيضا يدل على وجوب تطهير الثوب والنعل. وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب أن إزالة النجاسة واجب وليست بشرط في صحة الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه قذر، وهذا الخبث، وهو يصلي أتاه جبريل، فكان قد شرع في الصلاة، فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه خبثا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأتم الصلاة ولم يعد الصلاة ولم يبدأها ولم يخرج من صلاته ويستأنف الصلاة من جديد، بل أتم صلاته. فلو كان تطهير الثياب شرطا في صحة الصلاة لبطلت الصلاة مع وجود النجاسة، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يبطلها قال أهل العلم أن تطهير الثياب واجب وليس بشرط. وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد ابن جبير رحمه الله. فجمهور العلماء ذهب إلى أن تطهير الثياب شرط من شروط الصلاة، لكن الصحيح والله تعالى عالم أنه واجب وليس شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. وهناك رواية أخرى لإمام مالك أنه إذا صلى عالما بهذه النجاسة فصلاته باطلة، أما إن كان جاهلا أو ناسيا صح صلاته، والله تعالى أعلم. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن إزالة النجاسة واجب وليست بشرط، فإن صلى في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة لكنه آثم. لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وكان عالما بها وشرع في الصلاة، نقل بعض أهل العلم الإجماع على بطلان صلاته، منهم ابن عبد البر رحمه الله قال إذا كانت النجاسة كثيرة فالإجماع منعقد على بطلان صلاته، أما إذا كانت النجاسة ليست بكثيرة فالصحيح أنه لا تبطل الصلاة بوجودها إن كان عالما، تصح صلاته لكن مع الإثم، والله تعالى أعلم. قال وتطهير بدنه. الأمر الأول تطهير الثياب، والأمر الثاني تطهير البدن. ومن الأدلة على وجوب تطهير البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار في أحاديث كثيرة، فدل ذلك على وجوب تطهير البدن من النجاسة، فأمره بالاستنجاء والاستجمار دليل على وجوب إزالة هذه النجاسة عن البدن. وأيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بإزالة المذي، والمذي نجس بالإجماع، أمره بإزالته عن بدنه والأمر للوجوب. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في أحد الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وأنه لكبير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحد هذين الرجلين يعذب في قبره لعدم استنزاهه من بوله، يعني لم يكن يزيل النجاسة عن نجاسة البول عن بدنه، فاستحق لذلك استحق بتركه لتطهير بدنه العقاب، فدل ذلك على أن هذا الرجل بعدم إزالته النجاسة عن بدنه أنه ترك واجبا فاستحق عليه العذاب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتطهير مكانه من النجاسة، أيضا يجب على المصلي تطهير المكان الذي يصلي فيه، فلا يصلي إلا في مكان طاهر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية أيضا فسرت بمعنيين، المعنى الأول أي طهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان، والتفسير الثاني أيضا طهر بيتي من الأذى والنجس فلا يصيبه من ذلك شيء. وقلنا أنه يحمل على كلا المعنيين إذا لم يكن بينهما تعارض، فهذه من الأدلة على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه. ومن الأدلة أيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء عليه إزالة لهذه النجاسة عن أرض المسجد، فهذه الثلاثة يجب تطهيرها، وقلنا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تطهير هذه الثلاثة، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تطهير هذه الثلاثة وأنها شرط في صحة الصلاة، وأنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح أن هذه الثلاث وأن هذه الثلاثة واجبة على المصلي، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، بل تطهير هذه الثلاثة واجب، وتصح الصلاة بتركها مع الإثم، مع الإثم، والله تعالى أعلم. وهذا القول كما ذكرنا أنه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره بعض الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وستر عورته، أي يجب على المصلي ستر عورته. والعورة من العور، وهو النقص والعيب والقبح. قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها. وستر العورة واجب بالنص والإجماع، منها حديث تقدمت معنا، ومنها حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف، كان يلبس إزارا فقط. قال: فانحل إزاري ومع الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. هذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة، والعورة ما بين السرة والركبة كما سيأتي. وهذا أيضا الحديث دليل على أن العورة بين السرة والركبة، لأن الإزار ما يلبس في أسفل الجسم. وأيضا من الأدلة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وغيرها من الحديث التي تقدمت معنا، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي: فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. وأيضا يجب ستر العورة في الصلاة، بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد في أماكن الصلاة وعند إرادة الصلاة. وتفسير الآية كما صح بذلك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم، أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يطوفوا بالبيت عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وذكر ابن كثير قول ابن عباس قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة واللباس. إذن أمرهم الله تبارك وتعالى بالزينة، والزينة كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالزينة اللباس. وهذا التفسير بالإجماع نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق على أن المراد بالآية ستر العورة، فالمراد بالآية ستر العورة بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأيضا من الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة حديث جابر رضي الله عنهم. والحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مشتملا اشتمال الصماء، وسيأتي تفسير ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام عندما قال له أن ثوبه ضيق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فأمره عليه الصلاة والسلام بالاتزار، أي لبس الإزار. فالمقصود هو ستر العورة ما بين السرة والركبة، وهذا يحصل الاتزار، هذا يحصل بالاتزار. فأمره عليه الصلاة والسلام إن كان ثوبه ضيقا وليس عنده غيره أن يتزر فقط فيغطي ما بين السرة والركبة، أما إذا كان ثوبه واسعا فيلتحف به فيغطي جسده، ومن ذلك العاتقين، لأنه ورد في حديث، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وعاتقيه مكشوفين، فأمره بتغطيتهما في الصلاة. فهذا أمر زائد على ستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة. وظاهر الحديث أن النهي هنا للتحريم، لكن ذهب جمهور أهل العلم أن النهي عن كشف العاتقين للكراهة لا للتحريم. واستدل الجمهور بالحديث الذي تقدم معنا، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاتزار فقط إن كان ضيقا، فقالوا أن النهي عن كشف العاتقين نهي للكراهة لا للتحريم. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن النهي للتحريم، فمن صلى كاشفا عاتقيه صحت صلاته لكن مع الإثم. لكن على كلا القولين، سواء كان نهي كراء أو نهي تحريم، لا ينبغي على كلا القولين أن يكشف الرجل عاتقيه إن وجد ثوبا للنهي عن ذلك، والله تعالى أعلم. إذن الواجب في الصلاة كحد أدنى أن يستر ما بين السرة والركبة للحديث التي تقدمت معنا، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، وروى نحوه جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة. فالفخذ بنص الحديث عورة، لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم في حديث طويل، وفيه: ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في حد العورة في النظر، فقالوا حد العورة في النظر، بعضهم قال السوتان فقط، وبعضهم قال ما بين السرة والركبة. والصحيح أن العورة ما بين السرة والركبة، وهذا عليه جماهير أهل العلم، لكن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. أما العورة المغلظة فهي السوأتان، وأما العورة الغير مغلظة هما الفخذان، جمعا بين الأحاديث كلها. فكما تقدم معنا أن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وأيضا لأنه لا فرق بين القول والفعل في الحديث، فكلاهما سنة، وأيضا لأن دعوى الخصوصية لا يصار إليها إلا بدليل، فلا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، فلذلك جمعا بين القول والفعل وجمعا بين الأحاديث حتى لا نهمل شيئا من الأحاديث. قال أهل العلم أن العورة عورتان، عورة مغلظة وهما السوأتان، وعورة غير مغلظة وهما الفخذان. قال ابن قدامة رحمه الله: والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة، غير الفرجين عورة غير مغلظة، والمغلظة هي الفرجان. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا اختلف أهل العلم في ستر العورة، هل هي شرط من شروط صحة الصلاة، أي تبطل الصلاة بتركها، أم هي واجب تصح صلاة من تركها مع الإثم؟ فحصل الخلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم ذهب إلى أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن سترها واجب وليس بفرض، وهو قول للمالكية أن ستر العورة واجب ليس بشرط، وهذا القول قول المالكية. دليل ذلك حديث عمرو بن سلمة أنه كان أكثر قومهم قرآنا فكان أحفظهم، فقدمه قومه للإمامة وكان صغيرا. قال: وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا. والحديث عند البخاري. والشاهد من الحديث أنه كان يصلي بهم وكشفت عورته، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أنه إذا ظهر شيء من العورة تصح الصلاة، لكن إذا تعمدها يكون آثما. لكن نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على بطلان صلاة من صلى عاريا مع القدرة على ستر عورته. إذا نقول أن ستر العورة واجب ليس بشرط في صحة الصلاة، فإن كشفت عورته وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان متعمدا ذلك يكون آثما مع صحة الصلاة، إلا العريان الذي يصلي عريانا وهو قادر على ستر عورته هذا صلاته باطلة، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. أما عورة المرأة في الصلاة فهي جميع جسدها عدا الوجه والكفين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هي التي بلغت سن المحيض، لا تقبل صلاتها إن لم تغطي رأسها. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة، لا في النظر. عورة المرأة في النظر اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أن المرأة كلها عورة، وبعض أهل العلم قال أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين على الخلاف المعروف. لكن في الصلاة أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، قال: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله تباشر به الأرض. وابن قدامة نقل الإجماع فقط في جواز كشف الوجه، قال: لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأيضا اليدان جواز كشفهما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لكن هناك رواية عند الحنابلة بوجوب ستر الكفين في الصلاة، لكن بقية أهل العلم يجيزون كشف اليدين كما يجيز كشف الوجه. وابن عبد البر كما ذكرنا أنه نقل الإجماع على جواز كشف الوجه واليدين في الصلاة، والله تعالى أعلم. أما مسألة القدمين اختلف فيها أهل العلم، فاختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين للمرأة في الصلاة، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب ستر قدميها في الصلاة. ومن الأدلة على وجوب ستر القدمين حديث أم سلمة رضي الله عنها، ورواه ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدنا عليه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرخين شبرا. فلما قالت أم سلمة رضي الله عنها أنه بذلك ستتكشف أقدامهن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بأن يرخين ذراعا حتى لا تنكشف أقدامهن، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشتمل الصماء. فهذا منهي عنه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أن يحتبي الرجل يعني يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، فإذا كان ليس على فرجه منه شيء فلا يجوز أن يجلس هذه الجلسة حتى لا تنكشف عورته. المهم الذي نريد من الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، والحديث عند البخاري وغيره. ومعنى الصماء كما قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده الثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، يعني يلف كل جسده بالثوب ولا يبقي فيه فتحة حتى يخرج يده منه. قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها، يعني يسد كل المنافذ في الثوب فلا يستطيع أن يخرج يده. قال فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، يعني الصخرة الصماء ليس فيها خرق فسمي لبس الثوب بهذه الطريقة، سمي الصماء لأنه يلف ثوبه على جسده ولا يبقي خرقا حتى يخرج منه يده. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على تفسير أهل اللغة، فيكون منهي عنه حتى لا يعرض له حاجة فيتأثر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر كما قال النووي. أما الفقهاء ففسروا اشتمال الصماء، قالوا هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير بذلك فرجه باديا، يعني يلتحف بثوب واحد ثم يمسك أحد جانبي الثوب ويضعه على منكبه المقابل، فهنا تنكشف عورته. فبهذا التفسير فسر الفقهاء اشتمال الصماء، وهنا يحرم لأجل انكشاف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة يحرم حتى لا يعرض له حاجة فيتأثر عليه إخراج يديه فيلحقه الضرر. هذا هو اشتمال الصماء المنهي عنه. قال ولا يسدل. السدل فسره أهل العلم بعدة معاني، والراجح من معنى السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه، يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وعن شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وهذا هو شعار اليهود كما قال ابن الأثير رحمه الله. فهذا معنى السدل، يضع وسط الرداء على الرأس ثم يرخي طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعل هذا الثوب على كتفيه. قالوا هذا شعار لليهود. ورد فيه حديث لكن الحديث ضعيف لا يصح، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، لكن الحديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله فلا يصح الحديث، والله تعالى أعلم. أما الإسبال فهو حرام في الصلاة وفي غير الصلاة، فالإسبال محرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من حديث أبي هريرة قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فعندنا حديثان، حديث ابن عمر قال فيه من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الإزار ففي النار. فقال أهل العلم إذا كان الإسبال لا عن خيلاء فهو متوعد بالنار، وإذا كان عن خيلاء فورد فيه هذا العقاب أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، والله تعالى أعلم. المهم الإسبال محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، والله تعالى أعلم. قال ولا يكفت، كفت الثوب وكفه أي يثني ثوبه، إما يكف ثوبه كله من الأسفل أو يكف بعض ثوبه كما لو كف أكمامه، يأتي ويكف ويثني كمه إلى أعلى، أو يكف إزاره إلى أعلى أو ثوبه أيضا إلى أعلى، فهذا كفت الثوب منهي عنه في الصلاة فقط. أما خارج الصلاة فجائز. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. السبعة أعظم هي الأنف واليدين هذه الثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. ولا نكف ثوبا ولا شعرا، فكف الثوب وكف الشعر في الصلاة محرم. وبعضهم قال النهي نهي كراه، لكن على جميع الأحوال لا تبطل الصلاة بفعله، ولكن قلنا بالتحريم فيكون آثما مع صحة صلاته، والإسبال كذلك صلاته صحيحة ولا تبطل بالإسبال لكنه يكون آثما. أما الغترة التي تلبس على الرأس فكفها لا يعتبر من الكف لأنها تلبس بهذه الكيفية، لكن إذا كانت الغترة مرسلة ولا يكفها إلا عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب، هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن كف الغترة ليس من الكف المنهي عنه لأنها تلبس على ذلك أو تلبس على هذه الكيفية. أما إذا كان هذا الرجل لا يكف غترته إلا عندما يريد السجود فهنا يكون هذا من الكف المنهي عنه، والله تعالى أعلم. قال ولا يصلي في ثوب حرير، لبس الحرير للرجال محرم لا يجوز سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فإذا صلى بثوب حرير يكون آثما بلبسه هذا الحرير، لكن تكون صلاته صحيحة مع الإثم لأن الجهة منفكة هنا. وتحريم الحرير ورد في أحاديث كثيرة فهي محرمة على الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذين حرام على ذكور أمتي. وقال حذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرير والديباج. وأيضا حديث عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم لبارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره واتفق المحدثون على صحته. فلا عبرة بقول من يقول بضعفه. والذي يحلل المعازف وضعف هذا الحديث حتى يحلل المعازف لا شك أن هذا يكون مبتدع، لأن العلماء اتفقوا على تحريم المعازف. وابن حزم أخطأ رحمه الله فضعف الحديث، وخلفه عامة أهل العلم. هو شذ في هذه الفتوى، اجتهد رحمه الله لكنه أخطأ. لكن تجد في هذا الزمان أناس كثيرون يتابعون شذوذه في هذه المسألة ويتركون إجماع المحدثين على تصحيح هذا الحديث، ويتركون إجماع الفقهاء على حرمة المعازف، ويتلاعبون في دين الله تبارك وتعالى بحسب أهوائهم. نعوذ بالله من الهوى. المهم الشاهد في هذا الحديث أنه سيكون، وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هؤلاء الأقوام سيكونون، قال لا يكونن من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالحرى كناية عن الزنا، الفرج الحرام وهو كناية عن الزنا، والحرير معروف، والخمر والمعازف كلها محرمة. سيأتي أقوام من أمتي محمد عليه الصلاة والسلام يستحلون هذه المحرمات والعياذ بالله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما، فيجوز للرجال أن يلبسوه إذا كان بهم هذه الحكة لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن فقط، أما لغير ذلك فيحرم لبس الحرير للرجال، أما للنساء فهو جائز بالإجماع. الحرير للنساء جائز بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. ثوب الشهرة أيضا ورد فيه حديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ذهب الشارح حفظه الله إلى تضعيف هذا الحديث. قال ولا مغصوب، فأيضا لا يجوز الصلاة بثوب مغصوب، لأن الثوب المغصوب ليس ملكا لك، وغصبه محرم، ولبسه إن لم تكن أنت غاصب الثوب فهو ليس ملكا لك، ولا يجوز لبسه بغير إذن صاحبه، فلا يجوز لبس الثوب المغصوب ولا الصلاة به. قالوا عليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بالنص والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهذا إذا كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد، فهنا يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة. وغير المشاهد يستقبل الجهة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المغرب والمشرق قبلة. فكانت قبلة أهل المدينة في الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة، فقبلتهم في الجنوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبلوا الجهة فما بين المغرب والمشرق قبلة. والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقلنا أن من هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله شروط، ومنها ما هو واجب وليس بشرط. لخص الشارح حفظ الله شروط صحة الصلاة بسبعة شروط: هي الإسلام فلا تصح من غير المسلم، والعقل، مناط التكليف، والتمييز فإن كان الطفل دون التمييز إن صلى لا تصح صلاته، وأيضا دخول الوقت فقبل الوقت لا تصح صلاته إجماعا، واستقبال القبلة وقد ذكرنا، والوضوء أيضا شرط من شروط الصلاة، والنية طبعا شرط من شروط صحة الصلاة، إنما الأعمال بالنيات. فهذه هي شروط صحة الصلاة. وباقي ما ذكر المؤلف رحمه الله هي واجبات يجب على المصلي أن يفعلها، لكن إن تركها تصح صلاته مع الإثم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.